نطل عليكم ونرحب بكم مستمعين الكرام من برنامج نافذة على الحياة. أذكركم لازلنا بصدد التأمل في سلسلة أستير امرأة ذات قوة وكرامة. في حلقة اليوم سوف يكمل القس تشارلي كوستا موضوع للانتقام حدود.
إنه الحل الوحيد الذي وجدته للانتقام والأخذ بالثأر، الطريقة الوحيدة التي طالما تمكنت بها من تخطي اللوم والاستياء، الترياق الوحيد لمشاعر الغيظ الدفينة المعتملة المتخلفة من ألمي ماضية.
مرة جديدة نرحب بكم مستمعين الكرام، وترحيب خاص بكل من انضم إلينا الآن في برنامج نافذة على الحياة. صديقي، يمكن للتجربة أن تأتي إلينا في أشكال كثيرة مختلفة، وفخ من أكثر الفخاخ المألوفة والمعروفة هو فخ الانتقام وتصفية الحسابات مع شخص كان قد استغلنا. فكيف إذن يمكننا الفوز على دوافع قاهرة كهذه؟ ووفقا للقس تشارلي كوستا معلمنا في برنامج نافذة على الحياة، فإن الجواب موجود في كلمة الله. خلال حلقة اليوم سوف يساعدنا القس تشارلي على وضع بعض الحدود الكتابية، أي من الكتاب المقدس. فإليكم الآن القس تشارلي كوستا وموضوع للانتقام حدود.
في ذلك اليوم أتي بعدد القتلى في شوشن القصر إلى بين يدي الملك، فقال الملك لأستير الملكة في شوشن القصر: قد قتل اليهود وأهلكوا 500 رجل وبني هامان 10، فماذا عملوا في باقي بلدان الملك؟ فما هو سؤلك فيعطى لك، وما هي طلبتك بعد فتقضى؟ يبدو أن الملك دهش لقتل اليهود 500 رجل في شوشن وحدها، فإن كان هذا هو واقع الحال كما جال في خاطره، فكم يكونون قد قتلوا في باقي الأقاليم؟ وربما توقعت عند هذا الحد مستمعي أن يقول الملك: كفى، لا تمس أحدا بعد، غير أنه يثق بأستير. وأعتقد أنه يجدر بالذكر على أي نحو مميز كان هذا الرجل يعول على مشورة زوجته أستير ويحترمها، فهو ما زال الملك، ولكن من الجلي أن رأيها يهمه كثيرا، وكانت قوتها الداخلية قد تجلت على نحو رائع في الساعات السابقات. طريقة معالجتها لقلقها بشأن مكيدة هامان الخبيثة، أسلوب تعبيرها عن تحننها على شعبها، الحكمة التي أبدتها في توقيتها للصمت كما للتكلم، فإن أحشويروش علم أنها كانت امرأة ذات خلق رائع، وما دام ذلك صحيحا فإنما كما يعبر سفر الأمثال بها يثق قلب زوجها. ومن ثم سألها: هل من أمر آخر يقضيه لها؟ يا له من سؤال. ولكن أستير مرة جديدة تنم عن القوة في جوابها، إنما لا تفتكر لحظة أنها كانت لينة، فإن هذه السيدة ذات شجاعة حقا. يقول الكتاب عن جوابها: فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليعطى غدا أيضا لليهود الذين في شوشن أن يعملوا كما في هذا اليوم، ويصلبوا بني هامان 10 على الخشبة. فأمر الملك أن يعملوا هكذا، وأعطي الأمر في شوشن، فصلبوا بني هامان 10. طلبت الملكة يوما آخر بعد يتاح فيه لشعبها أن يدافعوا عن أنفسهم، كذلك طلبت أيضا أن يصلب بنو هامان 10 المقتولون على الخشبة التي صنعها أبوهم. فماذا كان بيت القصيد في هذا؟ ما داموا قد ماتوا فعلا. لقد كانت تلك كناية عن القول علنا ما يمثله هؤلاء الرجال وأبوهم لن يسمح به مرة أخرى، فإن في عقوبة الإعدام أحبائي رسالة خوف معبرا عنها تعبيرا فصيحا. ويقول الكتاب: ثم اجتمع اليهود الذين في شوشن في اليوم الرابع عشر أيضا من شهر آذار، وقتلوا في شوشن 300 رجل، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب. مرة أخرى دافع اليهود عن أنفسهم، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك بغير ضبط نفس، فقد أحجموا عمدا عن نهب أملاك القتلى، وفي هذا إثبات آخر أنهم لم يقتلوا النساء والأطفال، بل بالأحرى تركوا لهم الأملاك. وباقي اليهود، يتابع الكتاب كلامه، الذين في بلدان الملك اجتمعوا ووقفوا لأجل أنفسهم واستراحوا من أعدائهم وقتلوا من مبغضيهم 75,000، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب. أبيح لليهود أن يشنوا هجوما مضادا بلا تحفظ أخذا بالثأر، ولكن واضح أنهم مارسوا ضبط النفس. لا شك أنهم دافعوا عن أنفسهم في مواجهة أعدائهم، أولئك الذين سعوا إلى إبادة جنسهم كله، غير أنهم قاوموا تجربة مجاوزة الحدود، فقد أذن لهم بأن يستفيدوا ماديا من هزيمة أعدائهم، ولكنهم أبوا القيام بذلك، لقد أحجموا. وفكر مستمعي في الأمر على هذا النحو: لم تتأتى لليهود السيطرة على أعدائهم فحسب، بل تأتت لهم السيطرة على أنفسهم أيضا. هذا التفاقم في الشدة والحدة من كلا الجانبين هو تماما ما حصل بين جماهير فارس ويهود فارس، فأحد الجانبين اختبر بغضا متفاقما، والجانب الآخر عانى شعورا متزايدا بالبؤس والعجز. ثم ذات يوم انقلبت الأحوال كليا، غير أن الكبح والردع والحمد لله قد مورسا قبل استفحال الانتقام وتعذر السيطرة عليه، فإن أعراض الانتقام المألوفة لم تكمل دورتها. ترى ما الذي يوقف أعراض الانتقام؟ ها نحن نعود إلى حيث انطلقنا في بداية هذه الحلقة، إن ذاك هو أمر واحد فقط: ضبط النفس تحت إمرة روح الله، وهو نوع ضبط النفس عينه الذي نحتاج إليه حين نكافح الشهوة والغضب، الإدمانات والعادات، العقاقير والكحول والنهم. فبغير ضبط النفس نستسلم للتجربة مهما كان نوعها، ونتخطى الحدود إلى الأقصى. أحبائي، إنما ينبغي لنا أن نفعله هو أن ننظر من خلال عدسة الكتاب المقدس إلى موقف الله من الانتقام، كما يرى في الأصحاح 12 من رسالة رومي. فبمعنى ما يمكن أن يصير المسيحي مخلوقا خطرا، فإذا تشبث مؤمن عديم النضج مراهق بنعمة الله وتهاون، فحذاري، إذ يجب أن يكون لدينا ضبط للنفس، وإلا أمكن بسهولة أن نلحق الضرر بجسد المسيح. فالحق هو ما كتبه بولس إلى مؤمني غلاطية، إذ يقول لهم في الأصحاح 5:13: فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة خدموا بعضكم بعضا. لذلك قلت أنه وجب أن يتذكر المؤمنون 3 أمور على أساس ما جاء في رومي الأصحاح 12: أولا، ينبغي أن نكون مختلفين عن العالم، الآيتين الأولى والثانية من رومية الأصحاح 12. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. لا تشاكلوا هذا الدهر، أي لا تماثلوا هذا العالم، لا تتلقنوا تعليماتكم مما يفعله هذا العالم، فإن من شأن العالم حين يتعلق الأمر بتلقي الإساءة مثلا أن يلجأ إلى رد الكيل كيلين، إن العالم لابد أن يقتطع رطل اللحم الذي يخصه كما في مسرحية تاجر البندقية لشيكسبير. لقد تعلمت ذلك قبل سنين طويلة آنذاك، كنت أقود خنفساء فولكسفاجن بيضاء صغيرة، كان معي ولدان صغيران، وكنت أحاول الخروج من تلك السيارة في موقف سيارات مكتظ، وقد حملت أحد الولدين على ذراعي وحاولت مساعدة الآخر على الخروج من السيارة، وإذا ببابي يضرب صدفة السيارة التي بجانبي. لم أكشط البوية، بل سمع صوت ارتطام خفيف بالسيارة المجاورة، فأجلت بصري راغبا في الاعتذار، ولكنني لم أرى أحدا، وهكذا أقفلت سيارتي واصطحبت ولدي وسرت نحو المحل التجاري. وعند الباب لاقاني صاحب السيارة الذي كان خارجا من المتجر، وصدف أن رأى ما كان، وفي الواقع أنه انهال علي بكلام فظ لو سمعته لظننت أنني حطمت سيارته، وحاولت إقحام اعتذار، إنما كان واضحا أن الرجل لم يكن في مزاج يتيح له الإصغاء. أخيرا بعدما فرغ من صب جام غضبه لفظيا، توجه محتدا نحو سيارته، وقد وقفت داخل المتجر أراقبه وأنا عالم أن دوري كان آتيا. ولما وصل إلى سيارته ودون ريب أمسك بابه بكلتا يديه وراح يخبط به سيارة الصغيرة حتى خلف فيها ثلاث انبعاجات كبيرة. لماذا؟ ليس الجواب معقدا، لأن العالم يرد الكيل كيلين. إن العالم مستمعي لا يسامح، إنه لا يقول أنا أفهم، لقد فعلت أنا نفسي مرارا ما فعلته أنت، أنا أعرف أنك آسف وأنا أسامحك يقينا لا بأس. غير أن العالم يشن هجوما مضادا بالكيل عينه، بل بكيل أطفح كما يفضل، ولكن لا ينبغي للمؤمنين بالمسيح أن يفعلوا ذلك. إن علينا أن نكون مختلفين، ولا ينبغي أن نرسي معاييرنا بحسب هذا الدهر. علينا أن لا نماثل ونجاري. ثانيا، نحن أفراد أسرة واحدة، وهذا ما يقوله بولس في الأصحاح 12 من روميا من الآية 3 حتى 5. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. تذكر مستمعي أنك لست الآمر الناهي، فليست هذه عائلة فلان أو علان، بل هي عائلة الله، وأنت لست سوى فرد في هذه العائلة. فلا تسعى إذن إلى السيطرة على الجميع، ليس في وسعك أن تتولى سلطة من هذا النوع، ولا بد أن تفقد السيطرة. فاحمل ثاراتك الشخصية، تلك المشاعر التي تطالب بالانتقام الشخصي أو الرد بالمثل وأكثر، واطرحها أمام الله طالبا إليه أن يمكنك من حيازة ضبط النفس. ثالثا، الرب هو المدافع عنك. ربما لو حزت كتابا مقدسا عليك أن تقرأ الكلمات التالية على مهل، والأفضل أن تقرأها بصوت عال. اسمع ماذا يقول في الآيات 17-21 من الأصحاح 12 في رسالة روميا. يقول: لا تجاز أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. أية حصافة نجدها في هذه الآيات؟ لا تتولى أخذ ثأرك بيدك، ألق سلاحك جانبا، انزع من سلاحك كل رصاصة لفظية، رد سكين انتقامك إلى الجارور، دع الله يكن حاميك ومحاميك. بطريقة من الطرق أشعر بحافز إلى قول ما سأقوله في هذه الكلمات الختامية إلى قلائل من مثيلات أستير اليوم. ولكن في حالتك أختي المستمعة، لم تتلقي من زوجك الاحترام والثقة اللذين كانا لها، أي لأستير، من زوجها. أنت تستحقينهما، ولكنك لم تنالهما. عند كتابة موضوع للإذاعة عن شخصية مؤثرة كأستير، حيث تؤول جميع الأمور إلى مصلحتها، يسهل على كاتب النظير أن يلتزم فقط قصة النظير قصتها ويركز عليها. ولكن لنواجه الحقيقة أن قصتها أكمل من أن تبدو واقعية. إنها حقيقية فعلا، وأنا أصدق أنها حدثت تماما كما هي سيرتها معروضة في الكلمة المقدسة، ولكن اختباري ما برح يؤكد لي أن نساء كثيرات، بل نساء كثيرات ذوات شخصيات عظيمة ومحبة شديدة للرب، يعشن حياة بعيدة عن كونها نموذجية، وقد توصف بأي شيء ما عدا كونهن يحسدن عليها. فإن كنت مستمعتي واحدة من هؤلاء، فهذه الكلمات لك خصيصا، وأنا أعنيها من كل قلبي. من البديهي أنني لا أعرف تفاصيل ماضيك، ومهما تضمنت تلك التفاصيل فإنها تشتمل على ألم وعلى غير غم رهيب إلى حد بعيد. فثمة ذكريات قليلة تودين لو يتأتى لك محوها، وقد قيلت لك بضعة أمور آلمتك، وأنت قلت بضعة أمور تعلمين أنها آلمت شخصا يعنيك أمره. ومهما حاولت جاهدة، لا يمكنك فعلا أن تجعلي بعض هذه المشاهد تبارحك، فهي تشبه رسوما معلقة في صالة عرض ذهنك، مطبوعة كل حين في تلافيف دماغك، وإذ تراجعينها تتنهدين وأحيانا تبكين. ولكنك رغم ذلك مثيلة لأستير، فأنت تحبين الرب إلهك بإخلاص، وأنت تؤمنين بكلمته وتتوكلين على روحه، وتبتغين إرادته، وتصلين لأجل إرشاده، وتبتهجين بطرقه. لا شك أنك غير كاملة، غير أن دوافعك نقية وقلبك لين فيما يتعلق بالروحيات. فأنت تريدين أكثر الكل أن تكرمي إلهك وتمجد اسمه، ولكن تمر أوقات فيها تهوين في مأزق، ويهبط وخز من رثاء الذات على نافذة نفسك الخلفية، فتشعرين بأنك لا تحظين بالتقدير، أو بأن قيمتك مبخوسة، وأنت تقرين بأن هذه الأفكار تخيبك، وهي أحياناً تحبطك. وفي قصة مثل هذه القصة تدركين أنه ما زالت لديك جيوب استياء خفية، إن أنت لم تكبحي جماحها تتأجج رغبات غاضبة في الانتقام وفي التنفيس عن مشاعر غضبك. وربما كان من المأمون أن نقول أيضا عن مشاعر مرارتك الشديدة. عند هذه النقطة الحساسة من التجربة يكمن عدو نفسك وراء الباب على أهبة الاستعداد لتشجيعك على المضي قدما وعدم الإحجام، وبإحاءات مقنعة جدا يأمل بأن يقنعك بأنك قد تحملت كفاية، فأنت بنعمة الله وبلا أنانية قد صبرت وسرت الميل الثاني والثالث والرابع والخامس حتى نفد كل ما لديك من أميال ومن صبر وطول بال. وهكذا يهمس لك، لماذا لا تشنين هجوما مضادا؟ ثم تبرز بضعة خيارات بفضل إبداع الشيطان: أحجبي المحبة والحنان، باشري مقاومة النار بالنار، اكتبي تلك الرسالة الفظة، أقيمي علاقة غرامية، وإلا فخفضي معيار الطهارة عندك درجة أو درجتين، بادلي الشر بشر صغير، لا بد أن تقومي بذلك على كل حال. إنما قبل الاستسلام يا مثيلة أستير الفاضلة، مهلا، عودي إلى تلك الكلمات في رسالة رومية الأصحاح 12 واقرأيها من جديد على مهل وبهدوء لكن بصوت عال، وفيما تفعلين ذلك ضعي أسماء في الأماكن التي تناسبها، اجعل المقطع شخصيا، نعم اجعليه شخصيا إلى أقصى حد. وإن كان لي أن أضيف إلى هذا كله فكرة واحدة بعد، أطلب أن تشقي طريقك وسط هذه الكلمات وفي فكرك هدف واحد، إنه الحل الوحيد الذي وجدته للانتقام والأخذ بالثأر، الطريقة الوحيدة التي طالما تمكنت بها من تخطي اللوم والاستياء، الترياق الوحيد لمشاعر الغيظ الدفينة المعتملة المتخلفة من ألم ماضية. فليس قبل أن سامحت المسيئين إلي واحدا فواحدا، واسما فاسما، وإساءة فإساءة، تيسر لي أن أكسب السيطرة على تلك الميول الداخلية في والتي تحفزني على رد الهجوم بمثله أو على الانتقام. وأنا أرتئي أنك سوف تكتشفين أن الأمر نفسه صحيح بالنسبة إليك. هل نصلي مستمعي الأحباء؟ أيها الآب الكريم، إن حكمتك نادرا ما تسمع في مجتمعاتنا، ونادرا جدا أيضا ما يعمل بموجبها. إنك تتكلم بالحق وهو ينفذ إلى لب المسألة، كما هي الحال في هذه الفقر الأخيرة من موضوعنا. لقد جذبت انتباه هذه السامعة، ولن تدعها تتجاهل ما قد سمعته، فأعنها واعطها مهما كانت تحتاج إليه كي تردع نفسها عن ردود الفعل الغبية والجسدية. بين لها أيها الرب كم يسرك أن تعمل هي العمل الصعب بدل أن تركض إلى السهل، أن تسامح بدل أن تنتقم، أن تتقرب إلى المسيح أكثر من خلال الطاعة بدل أن تبتعد بنفسها عنه بإحدى الشطحات الجسدية الخارجة عن السيطرة. نمها أيها الرب حتى تصير أستيرا معاصرة، حتى تضيء كنجمة مشرقة في وسط هذا الجيل المظلم والغضوب. وفيما أنت فاعل ذلك، أزل من معرض ذاكرتها تلك الرسوم التي تستنزف طاقتها وتسلبها السلام. إني أطلب هذا باسم ذاك الذي رغم كونه قد أهين وظلم وأسيئت معاملته، أبى أن يرد بالمثل وينتقم، بل بالأحرى سامحنا أجمعين، يسوع المسيح فادينا. آمين.
وكما اليهود في بلاد فارس في زمان أستير، لدينا صديق المستمع خيارا من اثنين: إما الانتقام أو تعلم بسط النعمة أفقيا تجاه الآخرين، إذ النعمة العمودية هي النعمة التي تأتي من الله. ولكن للأسف نحن لا نسمع الكثير عن النعمة الأفقية، ووفقا للقاس تشارلي كوستا، نحن نحتاج إلى هذا النوع من النعمة لنحيا حياة تشبه حياة السيد المسيح، حياة تفتن تشجع وترفع. فإذا رغبت صديقي أن ترتقي إلى هذا النوع من الحياة وتريد المساعدة في ذلك، أو تريد اقتناء مضمون هذه الحلقة أو غيرها من الحلقات، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته في هذه الحلقة، أو إذا أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القاس تشارلي كوستا أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 0096170355100. أكرر: 0096170355100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. مستمعي، تذكر دائما الأمر التالي: إن رسائلك تهمنا، تفرحنا وتشجعنا، فلا تتردد في الكتابة إلينا. أما الآن فلقد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. لقد شاركنا القاس تشارلي كوستا بموضوع في غاية الأهمية لحياتنا الروحية، ألا وهو الانتقام. أرجو أنه عاد عليك وعلى كافة مستمعينا بالفائدة والبركة الروحية المرجوة. في الحلقة المقبلة سوف يشاركنا القاس تشارلي كوستا بموضوع جديد وشيق من سلسلة أستير، امرأة ذات قوة وكرامة. وإلى أن نلتقي من جديد، نتركك في رعاية الله وحفظه، والرب معك. إلى اللقاء.